الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة في باب آداب قضاء الحاجة، كنا توقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة في باب آداب قضاء الحاجة، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وقال البخاري: وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. ولسعيد بن منصور في سننه: كان يقول بسم الله.
تقدم لنا في هذا الباب 3 أحاديث، باب آداب قضاء الحاجة، وهو الأول: إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وتكلمنا عليه بما تيسر. وبعده حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إداوة وطلق بها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن قضى حاجته بعد أن توارى، والأدب فيه أنه يختفي ويستتر ويستر العورة، يختفي بشيء، وإذا كان في الليل بالظلام أيضا. ثم حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه، وكان أحب ما استتر به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. ثم هذا الحديث الرابع في قضاء الحاجة، وهذا كما ترون من الآداب الإسلامية الرفيعة، وفيه بيان عناية الشريعة الإسلامية بالآداب، وفيها من الآداب ما لا تجده في دين من الأديان، ولا مهما يعني بلغوا من أعراف الناس لن يصلوا إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعلمه واتباعه، إلا بمعرفته والعمل به. هذا الحديث يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، هذا أحد الآداب، إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. إذا عندنا آداب دخول المسجد، خلنا نبدأ به. من آداب دخول المسجد بأهل الإسلام كيف يبدأ، بأي برجله اليمنى وماذا يقول، وإذا خرج يبدأ برجله اليسرى وبين ماذا يقول، وإذا أكل أكل بيمينه وماذا يقول، يسمي ويأكل مما يليه، وآداب عظيمة كثيرة. ولذلك سيأتينا حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عندما سأله أحد الكفار: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، علمنا كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة وهي التي أقصدها بالقراءة، سواء أراد أن يعني بكلمة هذه عيبا أو لم يرد عيبا، فهي من محاسن الإسلام حتى ولو ظنها هو ما لا يستحسن، فهي من محاسن ديننا ولله الحمد والمنة. وسيأتينا بعد هذا حديث أو بعده بحديث. ثم قال بعد أن قال متفق عليه، أشار إلى لفظة صحيحة عند البخاري تفيد في فهم معنى الحديث، فقال إذا أراد أن يدخل، يعني قال سعيد بن زيد أحد رواة الحديث حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل، وهذا في فائدة عظيمة. وأكرر ما سبق وأن قلته أن طالب العلم عليه أن يعتني بألفاظ الحديث، لأن خير ما فسر به الحديث الحديث اللفظ الآخر، فهذا لا بين أنه متى يقول هذا الذكر هذا الدعاء، أنه قبل، إذا أراد أن يدخل له، وليس بعد الدخول، ليس بعد الدخول، بل إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل. ومثله في الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم، أما إذا قام ليصلي صفى واتجه للقبلة ثم بعد ذلك يذهب يتوضأ إلا إذا كان ناسيا. هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، بعضها فيه كما أشار المصنف فيها إذا أراد، وبعضها ليس فيه إذا أراد، وهو بلفظ إذا أراد أيضا رواه البخاري في الأدب المفرد. أما قوله في سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور ليس فيما طبع أو جمع مما كان متفرقا من سننه، هذا الحديث ليس في المطبوع منها، ولكنه كثير من أهل العلم عزاه لسنن سعيد. والحديث في مصنف ابن أبي شيبة وفي الدعاء للطبراني، وفي إسناده ضعف، فيه رجل أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف، لكن يشهد له أحاديث أخرى. والحديث رواه أيضا أبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى وأحمد من حديث، هذا شاهد، من حديث زيد بن أرقم، يعني ليس من حديث أنس، وهذا يسميه علماء الحديث شاهد، إذا جاء نص الحديث أو معناه عن صحابي آخر يقولون له شاهد، وإن كان عن نفس الصحابي يكون متابعا. لفظ حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فهذه الرواية بيّنت لنا الحكمة العلة في هذا الدعاء، لأنها محتضرة تحضرها الشياطين والإنس، فإذا استعاذ من الخبث والخبائث، وسيأتي معناها ذكران الجن وإناثهم، فإن الله سبحانه وتعالى يعصمه منهم إن شاء الله. والحديث هذا الحديث الأخير حديث زيد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قلنا قوله إذا دخل، لأن هذا حديث كان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، معناه بينته الرواية الثانية أو اللفظ الآخر إذا أراد الدخول وقبل أن يدخل. أما إذا دخل نسي فدخل، فقال بعض العلماء وتراجعونه في فتح الباري للحافظ بن حجر أنه يقول الذكر في قلبه ولا ينطق به. قالوا هكذا لا, لا, لا يتلفظ به, لأن هذه المواضع تقدم معنا أن الإنسان لا يذكر الله فيها, وتقدم هذا منها يعني في قضاء الحاجة والأماكن غير المحترمة. إذا أراد الدخول, إذا أراد الدخول هذا إذا كان يعني في بناء يدخله, لكن إذا كان في صحراء رأيت إذا كان في صحراء قال العلماء إذا أراد الجلوس, إذا شمر ثيابه للجلوس وأراد أن يجلس يقول هذا الذكر. وإذا كان في البناء كما هو الآن في البيوت فإنه عند إرادة الدخول قبل أن يدخل. هذا ترون يعني هذه الآداب عظيمة وحصن أيضا, حصن من الشيطان, يحصن الإنسان نفسه, لأن هذه كما جاء في الحديث الحشوش يعني هذه الكنف, هذه الأماكن القذرة هي مواطن مأوى للشياطين وللجن تأوي إليها فيتحصن الإنسان. وهذا يظهر لنا حاجة الإنسان إلى ربه في جميع أحواله, فهو محتاج لربه في جميع أحواله في كل شيء, فعليه أن يتكل على الله, وعليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحتمي به جل وعلا. والخلاء يعني الأصل الخلاء المكان غير المسكون, ويسمون أيضا الغائط يعني المكان المنخفض, والمراء يكنى به عن مكان قضاء الحاجة, مكان المعد لقضاء الحاجة إذا كان في البيوت, وإذا كان في الخلاء في الماكن الذي أو المكان الذي يريد الإنسان أن يقضي حاجته فيه. أما الخبث والخبائث ففي ضبطها كلام لأهل العلم, وأبرز ما يوجد هو أن الخبث بالضم, الخبث بضم الباء يعني هذا أحدها, الخبث بضم الباء الخاء والباء الخبث هذا جمع خبيث ذكران, والخبائث جمع خبيثة فتكون إناث الشياطين. فأما الضبط فهو الخبث بضم الباء وإسكانها, الكل فيه ضم الخاء مضمومة على الضبطين خبث وخبث, لكن الخلاف في الباء, ففي بعض ضبط الحديث قال الخبث وهو جمع الخبيث, والخبث هو الخبث نفسه بالإسكان. وقال النووي وغيره كالقاضي عياض في المشارق, مشارق الأنوار, أن هذا يقال وجهان مشهوران, يعني الضبطان وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث, يعني روي بهذا وروي بهذا. قال القاضي في المشارق, مشارق الأنوار, وهذا يعني من لم يكن عنده من طلبة العلم ينبغي أن يكون عنده, لأنه اعتنى بألفاظ الصحيحين خاصة, ويعني مرجع حتى لعلماء الضبط وعلماء اللغة, فهو يضبط ويعرب ويبين المعاني. قال القاضي في مشارق الأنوار أكثر الروايات فيه بالسكون الخبث, لكن الخطابي لا, له رأي آخر. الخطابي يقول الخبث بضم الباء جماعة الخبيث، هذا كما تقدم جمع خبيث، والخبائث جمع الخبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم. هذا كلام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن، وقد يوجد في بيان خطأ المحدثين لست متأكد. قال وعامة أصحاب الحديث، مما يدل لنا يعني يجعل بيان خطأ المحدثين مظنة له. قال وعامة المحدثين وعامة أصحاب الحديث يقولون الخبث ساكنة الباء، وهو غلط، والصواب الخبث مضمومة الباء. قال ابن الأعرابي أصل الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. هكذا نقله الخطابي عن ابن الأعرابي. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نحن قلنا هذا من أحاديث الآداب العظيمة. قال إذا أراد أن يدخل أو دخول الخلاء دعا بهذا الدعاء، إذن مشروعية هذا الدعاء عند دخول المكان المعد لقضاء الحاجة، والحكمة فيه ما جاء في حديث زيد بن أرقم إن هذه الحشوش محتضرة إلى آخره، فإذن هو فيه حماية للإنسان، وأن الإنسان محتاج إلى ربه في جلب ما ينفعه وفي دفع ما يضره، فهو يلجأ إلى الله في جميع أحواله وفي كل أحواله. هذا هو الذي ينجو بإذن الله. أما الذي يعتمد على حجاب خيط يجعله في يده أو في رقبته أو في رقبة ولده، يعني سيوكل إليه لهذا الحجاب، فهل هذا الخيط يدفع شرا أو يجلب نفعا؟ والله لا، إلا دعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يقول لا تزيد. عبد الله بن مسعود لما قيل من هذا قال هذه من الواهنة، الواهنة ألم يصيب الإنسان في يديه أو في كذا، فرأى رجل جعل خيطا على يده فسأله قال من الواهنة، قال إنها لا تزيدك إلا وهنا. لماذا؟ لأن أتوكل على غير الله، أتوكل على الخيط، فانظر من يتوكل على خيط أو على حذاء يجعله على آخر سيارته أو فرسه، حذاء بالية ربما تكون نجسة ويجعلها ويتبرك بها ويجعلها حصنا وحرزا له عن الشيطان. تطور بعضهم، رأيت في بعض البلدان من يأتي بحذاء الفرس من الحديد ويجعلها على باب بيته، مساكين والله، يجب أن يعلموا، جهل مطبق، فلا يجلب النفع إلا الله سبحانه وتعالى والوسائل التي أباحها الشرع، ولا يدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى. قلنا أن الحكمة هي ما بين في حديث زيد بن أرقم أن هذه الحشوش محتضرة، ولا فرق في هذه الاستعادة بين أن يكون القاضي الحاجة هذه في بنيان فيقولها عند إرادة الدخول، أو كان في الفضاء في الصحراء فيقولها إذا أراد، لأنها ستحضر عند قضاء الحاجة إذا سيجدون ما مطلوبهم فيأتون فيحضرون. فيكون قد احتمى بالله سبحانه وتعالى منهم. أعوذ بالله، اللهم أني أعوذ بك، يعني يعوذ بالله. أما زيادة البسملة في رواية سعيد بن منصور فهي ضعيفة عند علماء الحديث، إنما يقول اللهم أني أعوذ بك من غير أن يقول بسم الله اللهم أني أعوذ بك، هكذا عند علماء الحديث. الحديث من فوائده أن الأماكن النجسة والقذرة كالحشوش والمزابل ونحوها هذه مأوى للشياطين، فينبغي للإنسان أن يبتعد عنها، وإن احتاج فإنه يتحصن بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأدعية. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا يدل على أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله حتى الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ويعمل بسنته صلى الله عليه وسلم ويقتدي به. أما من نسي الذكر فقد قلت لكم يعني نسيه ولم يتذكر إلا بعد أن دخل في المرحاض. قالوا الحافظ ابن حجر قالوا يستعيذ بقلبه لا بلسانه، وهذا موجود عند الحافظ ذكره في الفتح، وهو قول الجمهور، جمهور العلماء يرون ذلك أنه يذكر الله بقلبه ولا يتلفظ به بلسانه. واقرأ يا محمد.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟
إذن قراءتك الأولى فيها نظر.
اتقوا اللاعنين.
اللاعنين، ها؟
نعم.
طيب كيف الثاني يقول اللعانين؟ ها؟ هذه رواية. طيب أحسنت. أيوة.
قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم.
رواه مسلم. وروى أبو داود أيضا وابن ماجه من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. والظل هذه ثلاثة. اتقوا اللعانين. اللعانين مثنى، مثنى على صيغة المبالغة، لعان الواحد لعان، وإذا كان اثنان لعانان حسب الإعراب، لعانان أو لعانين. قال النووي رحمه الله تعالى: أما اللعانان فكذا وقع في رواية مسلم. اللعانان في رواية مسلم، ووقع في رواية أبي داود: اتقوا اللاعنين. يعني هم صواب في بعض كلامه. والروايتان يقول الحافظ النووي صحيحتان، يعني بالمبالغة وبدونها. قال الإمام أبو سليمان الخطابي هو ينقل الآن ولست أنا بالناقل عن الخطابي، وانظر يا احترام العلماء بعضهم لبعض، قل الإمام. قال الإمام أبو سليمان الخطابي المراد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن، الحاملين الناس عليه، الداعيين يعني عليه له، الداعيين، وذلك أن من فعلهما شتم ولعن، يعني عادة الناس لعنه، عادة الناس يعني إذا جاءوا في الطريق ووجدوا الرجل قد فعل هذه الفعلة على طريقهم سيلعنونه، هذه عادة الناس، هذه عادة الناس. فربما استجيب لهم، ربما استجيب لهم، لماذا؟ لأنهم يعني الطريق حقهم، وأوذوا في حقهم هذا وفي طريقهم، أوذوا بتعريضهم للتنجس في ثيابهم أو في غيرها، أيضا في القذارة والرائحة الكريهة والاستقذار، كون الإنسان يرى هذا يعني يغير طريقه عنه، فيكون سببا، اللاعنين معناه ما يكون سببا للعن الناس أو في لعن الناس لصاحب هذا الفعل الذي يتغوط في طريق الناس، الذي يتغوط في يقضي حاجته في طريق الناس. قال الخطابي يعني لماذا يلعنونه؟ قال فلما، أو لماذا يعني جاءت هذه، لما سمي هذا اللاعنين، لماذا سمي بهذا الاسم؟ قال الخطابي فلما صار سببا لذلك، سببا للعن، أضيف اللعن إليهما، وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون هكذا يقول. والملاعن مواضع اللعن، يعني هذه مواضع لعن، إذا الإنسان تخلى في طريق الناس صار هذا موضع يلعنه الناس إذا رأوه فيه. فعلى هذا يكون التقدير، اتقوا، يقول النووي اتقوا الأمرين الملعون، اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما، يقول هذا المعنى على هذا، على رواية من أبي داود. أما رواية مسلم فمعناه والله أعلم اتقوا فعل اللعانين، أي صاحبي اللعن، وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة، يعني وهو في الجملة قلنا بهذا أو بهذا، فهو تحذير من هذا العمل، تحذير من هذا الفعل، وتقبيح له، وإرشاد لما الأمر السوي الذي يجب أن يكون عليه المسلم. أما قوله يتخلى، أن يقضي حاجته من بول أو غائط أو غيره، طريق الناس، والظاهر ما يطرق على غيره، فجاءت هذه غيره، الطريق الناس هو الطريق المسلوك الذي يمر به الناس، الذي يمر به الناس، يعني هذا الطريق اعتاد الناس المرور معه، فيأتي هذا ويؤذيهم بهذه الجيفة. أو في ظلهم، أي يعني المكان الذي اعتاد الناس أن يستظلوا به، يعني إذا أرادوا في سفر أو كذا في رحلة يستظلون به، ينزلون فيه، وليس المراد كل ظل، يعني لو أن شخصا قضى حاجته في ظل لا يحتاجه الناس ولا يعتاد الناس الاستظلال به، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مضى معنا قضى حاجته في حائش نخل، وهذا في ظل مجتمع حائش النخل مجتمع النخل، لكنه ليس المحظور لا يوجد فيه، وهو أنه ليس ظل للناس يستظلون به وليس طريقا، يعني فيه النهي عن أيضا قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة كالنخل وكذا، لكن حائش النخل جاء في تقدم معنا أنه يطلق على صغار النخل المجتمع، صغار النخل يعني لا ثمرة فيه، وذاك من أقوال الفقهاء، وهو أيضا من الآداب التي يتأدب بها المسلم، فكيف يقضي حاجته تحت نخلة فيها تمر يحتاجها المسلم يأتي ويأخذ هذه الثمرة، هذا أشد إيذاء من المرور، أشد إيذاء من المرور. قلنا الظل ليس كل ظل، بل الظل الذي يستظل به الناس الذي يتخذونه مقيلا منزلا، وهذا يعني الحكم أيضا يجري في الأماكن العامة وفي الحدائق العامة، فليس لأحد أن يأتي في حديقة عامة يحتاجها المسلمون ويقضي حاجته فيها، فكل الأماكن العامة والحدائق ومنتزهات الناس هذه كلها يحتاجها الناس مثل ما يحتاجون إلى الظل في الطريق. وكل هذا لما فيه من إيذاء الناس. روى أبو داود من حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، الموارد هو الطريق الذي يوصل إلى الماء الذي يرده الناس يسمونه مورد، مورد هذا طريق الناس يردون عليه، أو المكان الذي يرده الناس، إما الطريق أو نفس المورود هذا الماء، الماء الذي يرده الناس. وسيأتي في أظنه سيأتي وتقدم معنا في بلوغ المرام النهي عن البول في الجاري، نعم الماء الجاري أيضا فيه النهي عن أن يبال فيه، الراكد غير الجاري، والجاري أيضا القليل الذي يتأثر، ولهم تفصيلات كما تقدم، يعني إذا كان في أمام جريه جريه، النهي في الحديث عن الماء الراكد الذي لا يجري، لكن أيضا في إذا كان في مجرى الماء وناس يستعملونه وهو قريب منهم ويظهر فيه هذا أيضا، وفيه أحكام الماء من حيث الكثرة والقلة وكل هذا تقدم. البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، قال الألباني حسن. ورواه أحمد من حديث ابن عباس، هذا معاذ وابن عباس كلها تتضافر هذه الروايات. اتقوا الملاعن الثلاث، قيل ما الملاعن يا رسول الله؟ قال أن يقعد أحدكم في ظل يستظل، هذا الذي شرح به ما تقدم، ما هو كل ظل، ظل قيد بأنه يستظل به، ظل يستظل به، أو في طريق أو في نقع ماء، نقع هو الماء الراكد، لكن وإسناده ضعيف، لكن يشهد له حديث أبي هريرة وحديث معاذ في الجملة في الجملة أن يقعد، يعني يقعد لقضاء الحاجة، هذا المراد من يقعد، وليس يقعد ليستريح، لا، المراد منه أنه يقعد ليقضي حاجته. دل الحديث على تحريم التخلي في الطريق التي يعبر الناس معها، وتحريم التخلي في الظل. لماذا لم نقل كراهة؟ يعني ما الذي جعلنا نحمل هذا النهي على التحريم ولم نقل بكراهته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سببا للعن، ولا يلعن على 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 مكروه، فهذا دليل على أن على التحريم. وفيه، وهذا وجه آخر أيضا، تحريم أذية الناس، لأنه هو يعني هو سبب التحريم أنه يؤذي الناس بأي نوع من أنواع الأذى، أي نوع من أنواع الأذى، حتى مثل هذا، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بغير ذلك، كل ما يؤذي مسلما فهو حرام. قلنا بأنه يقاس على هذا ما يحتاج إليه الناس من النوادي والأفنية والحدائق والمتنزهات والميادين وغير ذلك، فكل ما يحتاجه الناس يدخل في هذا النهي ويقاس على 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 مسألة التخلي في هذه الأماكن. أن التخلي في هذه الأماكن يسبب لعن الناس لهذا الإنسان الذي فعل هذه الفعلة، وما من التغوط والتبول وتقذير الأماكن هذه وما أشبهها. فالتغوط والبول في هذه الأماكن وفي ما يشاكلها وفي ما يماثلها فإنه يسبب لعن الناس لفاعلها، وربما لحقته اللعنة بسبب هذا. أيضا الحديث هذا فيه بيان وفيه دليل على كمال هذه الشريعة، على كمال هذه الشريعة وسموها، على كمال الشريعة وسموها، حيث لم، وأيضا كمال من حيث سيأتينا في حديث سلمان الفارسي، وما من طائر يطير في السماء إلا ترك لنا منه علما، أو أبو أيوب. فهذا من كمال الشريعة وسموها. وإذا تصوروا مجتمعا تأدب بهذه الآداب كيف سيكون، كيف يكون هذا المجتمع النظيف الطاهر حسا ومعنى، حسا ومعنى. وأيضا فيه شمول الشريعة، فإنها لم تترك خيرا إلا دعت إليه، ولا شرا إلا حذرت، نهت عنه وحذرت منه. فهذا هي شاملة وعامة، شريعة كاملة، ولله الحمد على الهداية إليها. وكما قلت لكم حديث سلمان الفارسي عندما سئل: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ فقال: ماذا جواب هذا الصحابي الجليل، فقيه من فقهاء الصحابة؟ فقال: أجل، يعني علمنا أجل، وبكل اعتزاز، بكل اعتزاز، نعم، هذا الإسلام عزة. أجل. لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط أو بول إلى نهاية الحديث وسيأتي. فهذا من كمال الشريعة ومن شمولها ومن يعني سموها ورفعتها. طيب اقرأ يا محمد.
ثم قال رحمه الله: وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري أنه قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه، قاله ابن السكن.
حميد بن عبد الرحمن من 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 التابعين، وقال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون جهالة الصحابي لا تضر، ما دامت ثبتت له الصحبة فيكفينا هذا، إن عرفنا اسمه وإن لم نعرفه. وزاد عن هذا أنه يقول، يعني متأكد من كونه صاحب النبي، حتى قال: صاحب النبي كما صاحبه أبو هريرة، يعني أنه صاحبه مدة طويلة، وتقدم جزء منه معنا فيما سبق. صاحبه، يعني هذا الرجل الصحابي صاحب النبي كما صاحبه أبو هريرة. وأبو هريرة قديم، أبو هريرة أسلم عام خيبر، فيكون متقدم الإسلام، وهذا أيضا متقدم الإسلام. فيقول: قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت قرأت هذا الحديث؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو الغفاري، قاله ابن السكن، وقيل غيره كما سنذكر، يعني قيل في تسميته أكثر من قول، وكلها لها دليل. الحديث فيه أطول، تقدم معنا في اغتسال المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، لكن هو أتى هناك بما يناسب الباب، وأتى هنا بما يناسب الباب، وإلا فالحديث أطول من هذا. يعني بعد هذا زاد النسائي: أو يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا، وتقدم معنا هذا. ورواه كما قال الحاكم، وذكر الحاكم، أي نعم الحاكم، وسكت عليه هو والذهبي. الرجل المبهم هنا هو، قال الحاكم بن عمرو الغفاري، قاله ابن السكن، وتسميته تسمية هذا الصحابي المبهم، هذا يسمى مبهم. المبهم عبد الحق الإشبيلي في الأحكام أيضا عزاه إليه. وذكر ابن القطان في بيان الوهم والإيهام أن أحد الأقوال فيه أنه عبد الله بن سرجس، وقيل الحكم بن عمرو الغفاري، وقيل عبد الله بن مغفل المزني، فقيل ثلاثة فيه، وكأن الأكثر على أنه، وكما قلنا إنما نحن نذكر هذا من باب الفائدة الزائدة، وإلا فهو لا يضر صحة الحديث، معرفة الصحابي اسم الصحابي، أو المهم أن يعرف أنه صحابي. وقد تأكد بقوله صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة. فالمصنف هنا كما قلت اقتصر على أول الحديث، وفي تقدم في باب المياه أن ذكر آخره، نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وهما حديث واحد، والله أعلم، ولاغترفا جميعا. طيب، المهم قوله يمتشط، قوله يمتشط، الامتشاط تسريح الشعر بالمشط لتحسينه وتنظيفه. أحدنا أي معشر الرجال، يعني المرأة هنا لا، هي تمتشط دائما، لكن لماذا النهي سيأتي إن شاء الله. قال كل يوم، كل يوم منصوب على الظرفية، يعني هو ظرف. أو يبول في مغتسله، أي في موضع اغتساله، في موضع اغتساله، يعني في الموضع في الحمام الذي يستحم فيه، وفي سيأتي زيادة بيان إن شاء الله. الحديث فيه النهي عن الامتشاط كل يوم، والمقصود والله تعالى أعلم كما يقول العلماء بذلك الإشارة إلى الابتعاد عن الترفه، الرجل يكون فيه خشونة، وعن كون الإنسان يشغل نفسه دائما وأبدا في بتجمله ومتابعة تحسين شعره ونحو ذلك. لكن إذا احتاج، إذا احتاج أن يمتشط كل يوم يمتشط، هذا أحسن الأقوال فيه. إنما العناية به دائما لحاجة ولغير حاجة، لكن إذا كان لحاجة فلا بأس، فيكون الإنسان متوسطا لا يهمل شعره حتى يصير شعثا، ولا متوسعا فيه حتى يعني ينافس النساء، ولا يكون شاغلا له عن ما هو أهم، يشغل وقته في إظهار زينته وفي تجمله ونحو ذلك. لكن إذا كان الأمر يحتاج إلى الامتشاط لكون يعني عمله يحتاج إلى ذلك، يكون شعثا مثلا الشعر، شعره شعثا، أو يكون شعره كثيفا، أو يكون هناك أشغال عمل يتطاير منه الغبار ويأتي على الشعر فيحتاج إلى مشطه ولإزالته ولتنظيفه، فإن هذا لا بأس به، فلا بأس من أن يصلح، يعني الأمور وسط. فيكون المنع إنما هو في الذي لا تدعو إليه حاجة، النهي حيث لا تدعو إليه حاجة، لا حاجة إليه. أما إذا كان الإنسان صاحب عمل وصاحب شغل يصيبه الشعث ويصيبه الغبار، فهذا لا بأس أن يعتني بشعره ويزيل هذه الذا ويرجله، وهذا يعني ترجيل الشعر مشروع وسنة، لكن الزائد هو المنع عنه. وإن أردتم زيادة فانظروا شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن على سنن أبي داود. أما مشط الشعر إذا عند الحاجة فلا شك يعني في المذاهب الأربعة أنه مستحب عند المذاهب الأربعة، وإنما اختلفوا في التوقيت بعد كم يوم، منهم من قال دائما ومنهم من قال يوما بعد يوم ومنهم، والصحيح أنه متى ما احتاج إليه فعله، ما احتاج إلى مشط شعره مشطه. فهذا هو الأحوط، والله تعالى أعلم. الجزء الثاني من الحديث النهي أن يبول الإنسان في المكان الذي يغتسل فيه بمستحمه، وذلك الحكمة من النهي أنه يفضي إلى تطاير البول أو رشاش البول رذاذ البول إلى الإنسان ويصيب الإنسان، البول يصيب جسد الإنسان أو، فهذا هو سبب النهي. قالوا وذلك أيضا ليس على إطلاقه، بل إذا كان البول يستقر في المكان ويرتد بحيث يطير منه رشاش إلى الإنسان البائل هذا ويرتد عليه على المغتسل، بول ثم إذا جاء يغتسل ونزل ماء الغسل على البول الراكد هذا فإنه سيطير منه رذاذ ورشاش ويصيب جسد الإنسان المغتسل ويتطاير إليه. قالوا هذا يكون إذا كان المكان صلبا لا رخوا، أما إذا كان فيه مخرج كالذي يوجد الآن في الحمامات فقالوا لا بأس به، لأنه سيذهب مع الماء، وإن كان يعني الأحوط والأنزه أن يجتنب هذا، لكن إذا كان الماء له مخرج ينحدر إذا الماء مع البول مع الماء الذي يغتسل به ولا يتطاير منه شيء، فإنهم قالوا يجوز لعدم المحذور، كان المحذور هو أن يطير البول إلى جسد المغتسل فينجسه. أما إذا كان في المستحم مخرج منفذ للبول ينفذ منه البول والماء فإنه يعني وهو الموجود الآن فإنه وتأكد من ذلك أنه لا يصيبه منه رشاش فإنه حينئذ لا بأس به. هذا قول، هذا القول الأول. وقال آخرون بل هو مطلق، والحديث جاء مطلق ويحمل على إطلاقه، ولعل هذا هو الأحوط كما ذكرت، لأنه أنزه وأبعد عنه، ويعني عملا بعموم الحديث. فهذان قولان والله تعالى أعلم، وإن كان احتاط الإنسان يكون أولى، وإن احتاج مثلا فإنه يصب عليه ماء ويجعله يتأكد من خلو المكان منه. لم يبق شيء، ها؟ نكتفي بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير وأن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.